السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. آمنت بالله. دي حلقتنا الجديدة. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة جدا عن الدين والسياسة. الدين بنقائه وطهره من الله، والسياسة بغدرها وخبثها من الإنسان، فكيف يلتقيان؟ ده موضوعنا النهاردة. وأذكر حضراتكم بمبادئنا التي نعمل بها. نحن نبحث عن الاستنارة للإثارة. نحن نحاكم أفكار، لا نحاكم طيارات أو جماعات أو أحزاب. نحن نبحث عن أرضية اتفاق. من هنا يأتي لقاء الليلة بالحبيبين، الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، وضيفنا الليلة المفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور محمد حبيب، أستاذ جيولوجيا بكلية العلوم بجامعة أسيوط، والنائب البرلماني السابق والنائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين سابقا. وأذكر حضراتكم احنا النهاردة مش بنتكلم عن الإخوان المسلمين، احنا بنتكلم عن أفكار، عن علاقة الدين بالسياسة. اهلا وسهلا بحضرتك.
يا هلا بك، يا مرحبا
سيد الحبيب. اهلا وسهلا،
حياكم الله وبركاتكم.
يا مرحبا.
يبدو الليله ان الحوار في منطقه شائكه لديها لبس دائما. هبتدي من عند الدكتور محمد، هنقل لحضرتك تناقضين او وجهتي نظر لنبحث من اين نبدا عن الاتفاق. البعض يرى ان الاسلام دين شامل يدخل في الصغيره قبل الكبيره في الاقتصاد والسياسه والاجتماع، ودعوه فصل الدين عن الدوله دعوة شريرة يقودها التيار الليبرالي العلماني في مؤامرة كبرى لحصر الدين داخل المسجد فقط. الرأي الثاني بيقول فصل الدين عن الدولة هو السبيل الوحيد لخلق دولة ديمقراطية متقدمة، وعدم السقوط في فخ الدولة الدينية وولاية الفقيه والحكم بالحق الإلهي، وهو أمر ينقذ الإسلام والدين بوجه عام من الاستغلال السياسي، ويحرم التيارات الدينية من مداعبة عواطف الناس بالشعارات الدينية. فإذا خسر صاحب الشعار الإسلامي يخسر الإسلام معه، وإذا فاز يصبح فوزا وانتصارا للإسلام. كيف يمكن، أين ترى الربط بين الاثنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة أن الإسلام يتدخل في كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة، بتهيألي أنه يحتاج بالفعل إلى شيء من التوضيح. الإسلام يهمه بالدرجة الأولى أن يضع القواعد والأصول والمبادئ العامة، وبيترك للناس، بيترك للمسلمين أن يديروا شؤون دنياهم، تعاملاتهم، تفاعلاتهم مع الأحداث الجارية وفق الإشكاليات، وفق السياقات العامة والتحديات التي تواجههم والمشكلات التي تعترض طريقهم. وبالتالي فلابد من اجتهاد، ولابد من معاصرة الحياة الحديثة، و بنشوف ايه المتغيرات اللي موجودة وبالتالي يتم التعامل معها. صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتهدوا وفق المقاصد العامة، والتابعون ايضا اجتهدوا، وتابعوا التابعين ايضا اجتهدوا، وبالتالي يجب ألا يتوقف الاجتهاد. بالتأكيد نحن في حاجة ماسة إلى اجتهاد، نحن في حاجة ماسة إلى أنه إحنا ما نضفيش نوع من القداسة على اجتهادنا، فنحن لسنا أنبياء ولا رسل ولا معصومين، نحن بشر نجتهد نصيب ونخطئ، نتقدم نتأخر، وهكذا.
نعم.
وبالتالي لابد فعلا من فقه جديد، رؤية جديدة، تصور جديد يمضي مع الحياة. احنا على سبيل المثال الأستاذ البناء كان ضد التعددية.
نعم.
ضد الأحزاب، واجتهد في عصره لأنه العصر كان بيطلب هذا. اجتهدنا ان احنا ونزلنا بالفعل اجتهدنا فيما يخص مسألة التعددية فيما يتعلق بالمرأة، لأن الأستاذ البنا
طيب
كان يرى.
ده أنا هرجع لحضرتك طيب في تاني، بس هو خليني عند الثنائية أولا وروح لسيد الحبيب. وكان لحضرتك دايما رؤية أن المجال السياسي مش مجال للدعوة الإسلامية، وأن التحول العالم الديني إلى منافس سياسي بيضع الدين في موضع منافسة.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد إن أذنت لي قبل الإجابة أن ألاحظ على المدخل الذي دخلت به.
نعم.
الكلام بالمطلق بأن السياسة مكان أو مستنقع قذر لا ينبغي أن يقترب منه الدين، تسليم بأن السياسة ينبغي أن تبقى قذرة.
هذا ليس كلامي طبعا، أنا بنقل وجهتي.
لا شك، وهذه مهمتك.
نعم.
هذه مهمتك وعلينا أن نناقش ما يطرح.
نعم.
بالنسبة لدور العلماء، أبدا لا يمكن أن أقول أن علماء الدين لا ينبغي أن يكون لهم دور في السياسة.
نعم.
بل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأكاديمي الفنان، كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بالرسالة المحمدية، للدين خطاب يتوجه إليه. إلا أني كنت أذكر بأن دخول عالم الدين، عالم الشريعة الذي يأخذ الناس عنه الفتوى في مضمار المنافسة السياسية وطرح آرائه السياسية في مرتبة قدسية الفتوى والدين، هذا لا شك تخريب للدين وللسياسة معا.
نعم. حضرتك كلمتنا عن الاجتهاد، وكلمتنا عن الاجتهاد في السياسة، نحن نحتاج إلى اجتهاد سياسي الآن في مراحل تغيرات الأمم كما يحدث في مصر وفي اليمن وفي بعض البلدان العربية، ونحن أمام وضع طارئ. هل يمكن إرساء حياة سياسية على أرضية دينية ونحن نبدأ؟ بمعنى احنا كمان محتاجين اجتهاد فقهي، ولا لدينا الاجتهاد الفقهي ونبحث فقط عن الاجتهاد السياسي؟
يعني بدي أقول إنه على سبيل المثال، على سبيل المثال، أنه الشورى في الإسلام محكومة بسقف الشريعة، وهناك تصور خاطئ للأسف أن الديمقراطية لا تعمل إلا في فضاء واسع من خلال حرية مطلقة، وبالتالي ربما تأتي من هذا المفهوم الديمقراطية بمنتج يتناقض مع الشريعة، وهذا افتراض في الواقع خاطئ، لأنه لا توجد حرية مطلقة في العالم. يعني الديمقراطية لا تعمل في فضاء مطلق، وإنما هي تعمل وفق هوية خاصة، مجتمع خاص، ومن ثم أنا أرى أنه لا تناقض من حيث مفاهيمنا نحن بين الشريعة من ناحية، بين الشورى من ناحية، والديمقراطية من ناحية أخرى، طالما نحن نتحدث عن الديمقراطية في بلد كمصر.
تذهب بي يا دكتور إلى منطقة لم أذهب إليها، وهرجع أربط تاني مع الحبيب علي الجفري. أنا بتكلم عن كيفية الربط، كيف ما هي نقاط الالتقاء ما بين الدين والسياسة، وما هي نقاط الابتعاد؟ هناك قضايا تفصيلية سنذهب إليها قد نشعر بتصادم. تفسير الإسلام من وجهة نظر من؟ من وجهة نظر الذي سيحكم بمن يأتي به الناس؟ هل المجتمعات مؤهلة لذلك الآن؟ لدينا هذا الوعي كي نصل إليه؟ أم أننا نحتاج إلى فقه سياسي وفقه شرعي، فقه شرعي جديد نستطيع مع المزج ما بين السياسة والدين؟
الإسلام يلتقي مع السياسة في جوهر العدالة، في جوهر نقاء الوسيلة، ألا تكون الوسيلة سيئة للوصول إلى غاية حسنة. يلتقي مع السياسة في الاعتناء بتصحيح شؤون العباد واستقرار البلاد. يفترق عن السياسة في استغلال المنصب السياسي أو الرؤية السياسية أو الوضع السياسي للمصالح الضيقة. يكون محايدا مع السياسة في الأساليب التي لا تخالف الأصول.
المشكلة سيدي ودكتور محمد، ونحن نتحدث الآن حول لم ندخل داخل. أنا داخل الطيارات الدينية نفسها هناك اختلاف وهناك رؤى. يعني مثلا الدكتور محمد حبيب كان يرى أن حزب الإخوان سيولد مشوها بسبب اختلاط ما هو دعوي بما هو سياسي. وأنا زي ما اتفقنا أنا ما بكلمش حضرتك ممثلا للإخوان خالص، ولكن كمفكر سياسي. فضيلة الشيخ محمد حسان بينتقد الدعاة الذين انخرطوا في السياسة ونسوا الدين. نحن أمام تجربة شائكة بالفعل، لا نستطيع أن نثق في رؤية في ملامح شكل الدولة وأنت تبني دولة جديدة. إحنا رايحين فين؟ هل الذين يتحدثون عن الربط الدائم وعدم الانفصال بين السياسة والدين لديهم تصور حقيقي للمستقبل؟ لديهم تصور لدور المسجد ثم دور البرلمان؟ لديهم تصور؟ عايز أسأل حضرتك، هل الجماعات الإسلامية باختلافاتها تتفق على أهمية وجود مفتي للبلاد؟ أسئلة كثيرة حساسة حضرتكم، هنطلع فاصل وارجع. أهلا وسهلا وحضراتكم، بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة الدين والسياسة. هل هما متكاملان لا يمكن فصلهما أم أنهما متضادان؟ برجع تاني دكتور محمد حبيب، كنت طرحت حزمة من الأسئلة لا علاقة برؤيتك لفصل ما هو دعوة وما هو سياسي. كنت بستشهد بفضيلة الشيخ محمد حسان وهو بيرصد أن الدعاء اللي بدأوا يدخلوا في السياسة، الفصل ما أو المنافسة ما بين ممثل الدين أو رمز الدين وهو ينتمي إلى فكر ديني ثم يمارس السياسة في مواجهة سياسي، هنوصل إزاي لشكل دولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حضرتك أوردت تصريح خاص بي ربما كان يمكن في الشرق الأوسط أو في غيرها من الجرائد، وأن الحزب سيولد مشوها، وده معناه فصل الدين عن السياسة.
لا لا، لابد أن لديك صياغة مختلفة.
بالتأكيد. هو هذا التصريح قيل في مناسبة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أو تكون هناك ازدواجية في القيادة، واخبرك، بين قيادة الجماعة من ناحية وقيادة الحزب من ناحية أخرى. أقصد أنه أنت اخترت مبادئ عامة، المفترض أن هذه المبادئ العامة بتجمع حولها المؤسسين الذين ارتضوها واتفقوا عليها، وبيترك لهؤلاء المؤسسين أن هم يعني يحطوا بقى اللوائح ويختاروا القيادة والهياكل الإدارية واللجان النوعية وشؤون العضوية وما إلى غير ذلك. وبالتالي فالحزب كحزب أصبح بالفعل كواقع مستقل عن قيادة الجماعة، لكن الذي حدث غير هذا. ومن ثم فهذا التداخل وهذه الإزدواجية بتنشئ نوع من الضبابية في مسألة القيادة، في مسألة الاتصال الوظيفة بين قيادة الجماعة من ناحية وبين قيادة الحزب والحزب بشكل عام من ناحية ثانية. لكن أنا لم أقل أنه نفصل ما بين الدين والسياسة، لا،
ده أنا عايز أسير في هذا الاتجاه وقلنا نجمع ونتفق كطرح ما بين الدين والسياسة. ولكن أي سياسة مع أي اتجاه ديني؟ بمعنى حضرتك بتكلمني عن الجماعة، خليني أخدها كنموذج وأقول لو حزب الجماعة حكم، وحضرتك تشاركنا الحوار في هذه النقطة لأن لا أتحدث عن الجماعة فقط، ثم جاء رأي الجماعة بمرشدها العام يختلف تماما مع توجه الحكم السياسي، ساعتها الذي يدين بالولاء والذي أتى به المرشد حيميل إلى الأغلبية أو إلى قوى سياسية مختلفة تقبل أو ترفض، هختار فكر الذي يمثلني سياسيا. إذا كانوا لو السلفيين وهم يمثلون أفكار عديدة وبينهم المتشدد وبينهم الوسطي، هيبقى مين اللي هيمثل، مين اللي هيمثل الدين في الربط ما بين الدين والسياسة رغم الاختلافات العديدة في التفسيرات الشرعية؟ لو الجماعة الإسلامية، احنا رايحين، الناس بتسأل احنا هنروح فين فيها إذا ربطت ما بين الدين والسياسة، أي دين هو العنوان الكبير هو الدين الإسلامي، ولكن بفكر من واعتقاد من وتفسير من؟
يعني احنا حينما نتكلم بنتكلم عن قواعد وأصول وثوابت، وهذه أمور متفق عليها.
أنا أريد النزول إلى أرض الواقع.
نعم. أما فيما يتعلق بالمتغيرات فتختلف فيها الأفهام وتختلف فيها المدارك وتختلف فيها التصورات تبعا لموقف هذا الفصيل أو ذاك. لكن أنا أريد أن أؤكد على شيء مهم جدا، وهو أن التنوع والاختلاف ده يثري الفكرة وينضج الطرح ويجعل الحياة السياسية على المستوى العام في غاية الروعة. بس المهم كيف نختلف، كيف نضع آلية لإدارة الاختلاف. دعونا نقول أولا، لنفرض أن فصيلا ما من التيار الإسلامي وصل إلى سدة الحكم، هيطبق الفهم بتاعه فيما يتعلق به ليس بالمبادئ ولا بالأصول ولا بالقواعد، فتلك لم نتحدث فيها، لكن فيما هو مختلف عليه. وهذا المختلف عليه هو بيعرضه قبل أن يصل إلى سدة الحكم على الجماهير، وأن يكون واضحا وصريحا أمام الناس أن هذه سأقوم بتطبيقها في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، ومن ثم فسوف يختاره الناس من خلال صناديق الانتخابات.
متوقف شديد أمام هذه النقطة. طيب. لكن حسمع السيد الحبيب.
نعم. بالنسبة ما ذكرتموه فيما يخص الجماعة أنا لن أخوض فيه، لأني لم أتي لأتكلم في شأن أي من الجماعات، وأيضا لست من مصر إن كنت أحب مصر وأعشقها.
نعم.
لكن سأتكلم على الفكرة نفسها والمبدأ الذي تم الخوض فيه. هناك نقطتان جدا فاصلتان في هذا الأمر. النقطة الأولى أهمية المرجعية الشرعية، بمعنى ما المرجعية الشرعية التي تقول أن هذا صواب وأن هذا خطأ في الأمور التي لا تحتمل الاختلاف.
نعم.
الأمور التي تحتمل الاختلاف المجال فيها واسع.
صحيح.
الذي أعتقده وأظنه أنه لا يتأتى أن يكون من يدخل في ميدان الصراع السياسي، وهذا ليس بحرام، من حقه أن يكون جزءا من المرجعية التي تحكم على من هم في أطراف الصراع، بمعنى الذي يعد هو جزء من وليس الصراع، التنافس السياسي.
نعم. نقد هذا
لا يرجع إليه في الحكم الشرعي المتعلق في هذا التنافس السياسي، فلا يأخذ قط فتوى تتعلق بالحكم الشرعي في موضوع سياسي من شخص أو جهة أو مؤسسة هي جزء من المنافسة السياسية، لأن الحيادية هنا ستكون غير موجودة. في هذه الحالة، في وجود أناس يمارسون السياسة تحت مظلة الرجوع إلى أمر الله عز وجل إلى الإسلام، لا ينبغي أن يكونوا هم المرجع في تحديد الحكم الشرعي في هذه المسألة، لأنهم أصبحوا طرفا، وهذا معروف في أوليات القضاء فضلا عن الفتوى الحكم الشرعي. ولهذا نحن بحاجة إلى مرجعية شرعية من أهم مواصفاتها أنها ليست ذات مشروع سياسي تنافسي أبدا، كما أنها تمتلك من النزاهة ما لا يجعلها بتبعية تخالف مبادئها ومعتقداتها لأي جهة.
نعم.
هذه نقطة أريد أن أؤكد عليها. الذي سيدخل المضمار السياسي لا يستفتى في الأمور السياسية الشرعية، وما يفتي به في هذا المجال لا يعتد به. لماذا؟ لأنه جزء من هذه المنافسة السياسية.
هنا أين تكون المرجعية الدينية؟
لمن لا يدخل في الميدان السياسي ممن اجتمعت فيهم الصفات التي ذكرتها قبل قليل.
هتسمح لي حضراتكم أن احنا محتاجين حلقة تانية، هنكمل لحلقة الغد، لأن لديها توقفات هطرحها من دلوقتي ونناقشها في الحلقة القادمة. ونحن نتحدث عن فصل المرجعية عن من يمارس السياسة، ونحن في صياغات مرجعيتها دينية، ثم فيها فصيل بيمارس السياسة، ثم في بلادنا المفتي وفضيلة المفتي وفضيلة شيخ الأزهر مثلا، وهم مرجعيات دينية معتبرة ومحترمة يعينان من قبل رأس الدولة، ورأس الدولة يأتي بمرجعية دينية مختلفة تماما. كيف يكون التصور في المستقبل؟ ما أسعى إليه وسأكمله مع حضراتكم هو إحنا محتاجين اجتهاد قبل ما نبتدي، ولا نبتدي وبعدين نبقى نجتهد ونتحمل الأخطاء؟ هل لدينا تصور كامل يمكن أن نطرحه على السادة المشاهدين، فكرة فصل المسجد أم استخدام المسجد؟ المرشح السياسي الذي يرفع لافتة إسلامية لأنه ينتمي إلى جماعة إسلامية أو تيار أيا كان هذا التيار، هل من حقه هذا الاستخدام؟ هل يمكن تصور ديمقراطية، استخدام تعبير الديمقراطية في دولة مرجعيتها إسلامية فأتكلم عن منافسة مع مجتمع ترتفع فيه نسبة الأمية والفقر، كيف يمكن لهذا المجتمع اللي أنا بقول إن أنا جاي بديمقراطية وأغلبية وبيختارني هو الذي سيقبل وسيرضى بمشروع إسلامي سياسي معتبر ومحترم نسعى إليه ونتمنى أن يكون فيه الصالح للبلاد؟ نلتقي تسمح لي في حلقة الغد.